الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فإن حق ما اعتنى به المسلم العمل على اقتفاء آثار النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتجسيدها في حياته ما استطاع إلى ذلك سبيلا، ذلك لأن الغاية التي يسعى المسلم لأجلها إنما هي تحصيل الهداية التي توصله إلى دار السعادة. وقد قال الله جل وعلا: وإن تطيعوه تهتدوا، وقال تعالى: واتبعوه لعلكم تهتدون، وقال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وهذه الآية أصل كبير في التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وجميع أحواله وحركاته وسكناته. وهذه الأسوة إنما يسلكها ويوفق لها من كان يرجو الله واليوم الآخر، فإنما معه من الإيمان وخوف الله ورجاء ثوابه وخوف عقابه يحثه على التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف المؤمن ومنزلته إنما يقاس باتباعه صلى الله عليه وسلم. فكلما كان تحريه للسنة أكثر كان بالدرجات العلى أحق وأولى. ولذا كان السلف السابقون من التابعين رحمة الله تعالى عليهم يجعلون معيار الذي يؤخذ عنه العلم تمسكه بالسنة، كما قال إبراهيم النخعي: كانوا إذا أتوا الرجل ليأخذوا عنه العلم نظروا إلى أشياء، نظروا إلى صلاته وإلى سمته وإلى هيئته ثم يأخذون عنه. والسنة عند المحدثين أعم منها عند الفقهاء والأصوليين، حيث يدخل فيها عند المحدثين ما يصلح دليلاً لحكم شرعي، وهو ما يتوقف عنده الأصولي، وما لا يصلح ويدخل فيها ما يقابل الواجبة وهو ما يعني الفقيه، ويدخل فيها الواجب نفسه. قال الشوكاني: وتطلق أي السنة بالمعنى العام على الواجب وغيره في عرف أهل اللغة والحديث. وخلاصة تعريف السنة عند المحدثين أنها كل ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية أو سيرة، سواء أكان ذلك قبل البعثة كتحنثه في غار حراء أم بعدها. والسنة بهذا المعنى مرادفة للحديث النبوي. وقد جمع العلامة عبد الرحمن بن يحيى اليماني تعريف السنة اللغوية والشرعي في خلاصة موجزة، فقال رحمه الله: تطلق السنة لغةً وشرعًا على وجهين: الأول الأمر يبتدئه الرجل فيتبعه فيه غيره، ومنه ما في صحيح مسلم في قصة الذي تصدق بصرةٍ فتبعه الناس فتصدقوا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنةً حسنةً فعُمل بها بعده كتب له مثل أجر من عمل بها. والوجه الثاني السيرة العامة، وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذا المعنى هي التي تقابل الكتاب العزيز وتسمى الهدي. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول في خطبته: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، وكل شأن من شؤون النبي صلى الله عليه وسلم الجزئية التي تتعلق بالدين من قول أو فعل أو كف أو تقرير سنة بالمعنى الأول، ومجموع ذلك هو السنة بالمعنى الثاني، ومدلولات الأحاديث الثابتة هو السنة أو من السنة حقيقة. فإن أطلقت السنة على ألفاظها فمجاز أو اصطلاح، فالسنة في لسان الشارع إذا أطلقت يراد بها الطريقة الشرعية التي كان عليها خير البرية صلى الله عليه وآله وسلم في الاعتقاد والعبادة والمعاملة والأخلاق والسلوك والحركات والسكنات. فيا أيها المسلمون، إن الاعتصام بالسنة هو النجاة. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وعامة هذه الضلالات إنما تطرق من لم يعتصم بالكتاب والسنة، كما كان الزهري يقول: كان علماؤنا يقولون الاعتصام بالسنة هو النجاة. وقال مالك رحمه الله تعالى: السنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. وذلك أن السنة والشريعة والمنهاج هو الصراط المستقيم الذي يوصل العباد إلى الله، والرسول صلى الله عليه وسلم هو الهادي الخريت في هذا الصراط، كما قال تعالى: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقال تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. وقال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وقد أخرج أبو نعيم في الحلية عن أبي العباس أحمد بن محمد بن سهل بن عطاء أنه قال: من ألزم نفسه آداب السنة غمر الله قلبه بنور المعرفة، ولا مقام أشرف من متابعة الحبيب في أوامره وأفعاله وأخلاقه والتأدب بآدابه قولاً وفعلاً ونية وعقداً. وفي الحلية أيضاً عن الجنيد أنه قال: الطرق كلها مسدودة على الخلق إلا من اقتفى أثر الرسول وتبع سنته ولزم طريقته، فإن طرق الخيرات كلها مفتوحة عليه. وفي الحلية أيضاً عن أبي محمد سهل بن عبد الله التستري أنه قال: أصولنا ستة أشياء: التمسك بكتاب الله تعالى، والاقتداء بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكل الحلال، وكف الأذى، واجتناب الآثام، والتوبة، وأداء الحقوق. وقال: على هذا الخلق من الله أن يلزموا ويلزموا أنفسهم سبعة أشياء: فأولها الأمر والنهي، وهو الفرض، ثم السنة، ثم الأدب، ثم الترهيب، ثم الترغيب، ثم السعة. فمن لم يلزم نفسه هذه السبعة ولم يعمل بها لم يكمل إيمانه، ولم يتم عقله، ولم يتهنأ بحياته، ولم يجد لذة طاعة ربه. وجاء في الشفاء للقاضي عياض رحمه الله عن سهل رحمه الله أنه قال: أصول مذهبنا ثلاثة: الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في الأخلاق والأفعال، والأكل من الحلال، وإخلاص النية في جميع الأعمال. والسنة هي الجنة الحصينة لمن تضرعها، والشرعة المعينة لمن تشرعها. درعها صاف وظلها ضاف وبيانها واف وبرهانها شاف، وهي الكافلة بالاستقامة والكافية في السلامة، والسلم إلى درجات المقامة، والوسيلة إلى الموافاة بصنوف الكرامة. حافظها محفوظ، وملاحظها ملحوظ، والمقتدي بها على صراط مستقيم، والمهتدي بمعالمها صائر إلى محل النعيم المقيم. ولقد توافرت النصوص الشرعية وأقوال الصحابة والتابعين المرضية على الترغيب في السنة والحث على التمسك بها. فمن الكتاب العزيز قوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال تعالى: قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. وقوله تعالى: واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وقوله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. وقوله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقوله تعالى: ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. وقوله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقوله تعالى: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. وقوله تعالى: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقوله تعالى: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وقوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. والآيات في هذا المعنى كثيرة، وكلها تدل على وجوب طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم واتباع ما جاء به، وهي كالأدلة على وجوب اتباع كتاب الله تعالى والتمسك به وطاعة أوامره ونواهيه، وهما أصلان متلازمان، من جحد واحدا منهما فقد جحد الآخر وكذب به، وذلك كفر وضلال وخروج عن دائرة الإسلام، بإجماع أهل العلم والإيمان، وقد تكاثرت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجوب طاعته واتباع ما جاء به وتحريم معصيته، وذلك في حق من كان في عصره وفي حق من يأتي بعده إلى يوم القيامة. من ذلك ما ثبت في الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله. وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: يا رسول الله، ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. وروى الإمام مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش، يقول: صبحكم ومساكم، ويقول: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. وفي المسند عن الأرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة ذرفت منها العيون وودلت منها القلوب، قلنا: يا رسول الله، إن هذه لموعظة مودع، فما تعهد إلينا؟ قال: قد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك، ومن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بما عرفتم من سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين الحديث. وفي لفظ له أيضا عنه رضي الله عنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر، ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة ذرفت لها الأعين ووجلت منها القلوب، قلنا: يا رسول الله، كأن هذه موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن كان عبدا حبشيا، فإنه من يعش منكم يرى بعد اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وإن كل بدعة ضلالة. وعند ابن ماجه بسند حسن عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نذكر الفقر ونتخوفه، فقال: الفقر تخافون؟ والذي نفسي بيده لتصبن عليكم الدنيا صبا حتى لا يزيغ قلب أحدكم إزاغة إلا هي. ويم الله، لقد تركتكم على مثل البيضاء ليلها ونهارها سواء. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: لقد تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يحرك طائر جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما. رواه أحمد والطبراني وزاد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بقي شيء يقرب من الجنة ويباعد من النار إلا وقد بين لكم. وفي حديث المقدام بن معدي كريب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا وإنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله. أخرجه الترمذي وابن ماجه بإسناد صحيح. وقد تكاثرت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه كان يوصي أصحابه في خطبته أن يبلغ شاهدهم غائبهم، ويقول لهم: رب مبلغ أوعى من سامع. من ذلك ما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب الناس في حجة الوداع في يوم عرفة وفي يوم النحر قال لهم: فليبلغ الشاهد الغائب، فرب من يبلغه أوعى له ممن سمعه. فلولا أن سنته حجة على من سمعها وعلى من بلغته، ولولا أنها باقية إلى يوم القيامة لم يأمرهم بتبليغها. فعلم بذلك أن الحجة بالسنة قائمة على من سمعها من في رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى من نقلت إليه بالأسانيد الثابتة. وقد حفظ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سنته القولية والفعلية، وبلغوها من بعدهم من التابعين، ثم بلغها التابعون من بعدهم، وهكذا نقلها العلماء الثقات جيلا بعد جيل وقرنا بعد قرن، وجمعوها في كتبهم وأوضحوا صحيحها من سقيمها، ووضعوا لمعرفة ذلك قوانين وضوابط معلومة بينهم، يعلم بها صحيح السنة من ضعيفها ومقبولها من مردودها. وقد تداول أهل العلم كتب السنة من الصحيحين وغيرهما، وحفظوها حفظاً تاماً من عبث العابثين وإلحاد الملحدين وتحريف المبطلين، تحقيقاً لما دل عليه قول رب العالمين: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم طاعة لله تعالى، قال سبحانه: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وعن ميمون بن مهران في قوله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، قال: ما دام حيا فإذا قبض فإلى سنته. وقال وكيع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما دام حيا فإذا قبض فإلى سنته. وعن سليمان بن حرب قال: سمعت حماد بن زيد يقول: حرمة أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم كحرمة كتاب الله تعالى. قال البيهقي في المدخل: وإنما أراد في معرفة حقها وتعظيم حرمتها وفرض اتباعها، قال تعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وقال: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وذكر الهروي في ذم الكلام عن المعتمر بن سليمان التيمي أنه قال: أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم عندنا كالتنزيل. قال أبو موسى: يعني في الاستعمال، يستعمل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يستعمل كتاب الله جل وعلا. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله، واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. أخرج البخاري عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم افتقد ثابت بن قيس، فقال رجل: يا رسول الله، أنا أعلم لك علمه. فأتى ثابتا فوجده في بيته منكسا رأسه، فقال له: ما شأنك؟ قال: شر، كان يرفع صوته فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم، فقد حبط عمله فهو من أهل النار. وكان ثابت رضي الله عنه ثقيل السمع، وثقيل السمع إذا تكلم رفع صوته لأنه لا يسمعه، فيعتقد أن من يكلمه لا يسمع صوته. فهذا ما كان من ثابت رضي الله عنه، ولكنه أشفق من المصير، فأتى الرجل النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره أن ثابتاً قال كذا وكذا، فقال: اذهب إليه فقل له: إنك لست من أهل النار ولكنك من أهل الجنة. وأخرج البخاري عن السائب بن يزيد قال: كنت قائماً في المسجد فحصبني رجل، فنظرت فإذا عمر بن الخطاب، فقال: اذهب فأتني بهذين. فجئته بهما فقال: من أنتما؟ أو من أين أنتما؟ لرجلين كانا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم تكلما،
فارتفعت أصواتهما، فقال عمر رضي الله عنه: من أنتما أو من أين أنتما؟ قال: من أهل الطائف. قال: لو كنتما من أهل هذا البلد لأوجعتكما ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرج الخطيب في الجامع عن حماد بن زيد قال: كنا عند أيوب هو ابن أبي تميمة فسمع لغطاً، فقال: ما هذا اللغط؟ في محضر مجلس التحديث. فسمع لغطاً وارتفاع صوت، فقال: ما هذا اللغط؟ أما بلغاهم أن رفع الصوت عند الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كرفع الصوت عليه في حياته؟ قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أخرج البخاري عن عروة بن الزبير أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير في شراج من الحرة يسقي بها النخل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسق يا زبير. فأمره بالمعروف: ثم أرسل الماء إلى جارك. فقال الأنصاري: أن كان ابن عمتك؟ فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: اسق يا زبير، ثم احبس أي الماء حتى يرجع الماء إلى الجدر واستوعى له حقه، فعامله بالفضل فلما رفض أرجعه إلى العدل. والنبي يدور بين الفضل والعدل لا يجاوز صلى الله عليه وسلم. قال الزبير رضي الله عنه: والله إن هذه الآية أنزلت في ذلك، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. فنسأل الله رب العالمين أن يحقق فينا معرفة قدر نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، حتى نتبعه ظاهراً وباطناً، اعتقاداً ومقالاً وعملاً وحالاً. إنه تبارك وتعالى على كل شيء قدير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فقد أخرج البخاري عن أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه قال: كنت أصلي في المسجد فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني وهو في الصلاة، فلم أجب، فقلت: يا رسول الله إني كنت أصلي. فقال: ألم يقل الله جل وعلا: استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ ثم قال لي: لأعلمنك سورة هي أعظم السور في القرآن. قبل أن تخرج من المسجد، ثم أخذ بيدي، فلما أراد أن يخرج قلت له: ألم تقل لأعلمنك سورة هي أعظم سورة في القرآن؟ قال: الحمد لله رب العالمين، هي سبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. أخرج الشيخان واللفظ لمسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال لها أم يعقوب، وكانت تقرأ القرآن، فأتته فقالت: ما حديث بلغني عنك أنك لعنت الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله؟ فقال ابن مسعود: وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله. قالت المرأة: لقد قرأت ما بين لوحي المصحف فما وجدته. قال: لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه. قال الله جل وعلا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فقالت المرأة: فإني أرى شيئا من هذا على امرأتك الآن. قال: ذهبي فانظري. قال علقمة: فدخلت المرأة على امرأة عبد الله بن مسعود فلم تر شيئا، فجاءت إلى عبد الله فقالت: ما رأيت شيئا. فقال: أما لو كان ذلك لم نجامعها، أي لم نصاحبها ولم نجتمع نحن وهي. قال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. قال ابن كثير رحمه الله: هذه الآية عامة في جميع الأمور، وذلك أنه إذا حكم الله ورسوله بشيء فليس لأحد أن يخالفه، ولا اختيار لأحد هاهنا، ولا رأي ولا قول. لهذا شدد في خلاف ذلك فقال: ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. قال الله جل وعلا: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ولا نزاع بين المسلمين قاطبة في حدية السنة، وهذه المسألة ليست مما وقع فيه الخلاف بين العلماء، بل كلهم مجمعون على أن السنة ضرورة دينية لا خلاف بينهم على حديتها. ومعنى حدية السنة وجوب العمل بمقتضاها، لأن المعنى الحقيقي للحدية هو الإظهار والكشف والدلالة، ويلزم من هذا وجوب العمل بالمدلول، حيث إنه حكم الله جل وعلا. ولا بد من الرجوع إلى السنة لفهم عديد من الأحكام، وكل دارس لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا سيما آيات الأحكام وأحاديث الأحكام، كل دارس لها يدرك تمام الإدراك أن للسنة دورا هاما لا يستهان به في بيان الأحكام المجملة في القرآن المجيد، وهي التي تقيد المطلق وتخصص العام وتبين المجمل وتوضح المشكل. وقد أمر تعالى بإقام الصلاة، وهي الركن الثاني من أركان الإسلام، فقال تعالى: وأقيموا الصلاة. فكيف إقامتها؟ السنة وحدها هي التي تجيب عن هذا السؤال. وكذلك ورد في الكتاب العزيز الأمر بالزكاة إجمالاً دون تفصيل وبيان، قال تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وقال تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده. وتولت السنة بيان الأموال التي تجب فيها الزكاة، وبيان الأنصبة، والمقدار المأخوذ من كل نصاب، إلى آخر البيان الشامل لهذا الركن العظيم، كما بيّنت السنة مقدار صدقة الفطر ومستحقيها، وبيّنت السنة أحكام الصيام وسننه ومكروهاته ومبطلاته، والقضاء والكفارة والرخصة وأهلها، وغير ذلك من أحكام هذا الركن العظيم. وبيّنت السنة ما يتعلق بالمناسك والبيوع والحدود وغيرها. وأما بيان السنة للقرآن فيأتي على وجوه مختلفة وطرق متنوعة، فمن ذلك بيان مجمله وتخصيص عامه وتقييد مطلقه وبيان مشكله. والأمة ما زالت ولن تزال متفقة على أن السنة يجب أن يكون لها مقام معلوم في بيان الأحكام، وأنها حجة قائمة بنفسها، وأنه يجب الرجوع إلى السنة إذا ثبتت، ولا يجوز الحكم والاجتهاد والرأي مع ثبوت السنة، وأنها قد ثبتت بها الأحكام ولو لم يرد بها الكتاب العزيز، وهي بيان للقرآن وتفسير له، وهي مفصلة لما أجمل فيه. وهذه المعاني كلها محل إجماع عند من يعتد بأقوالهم، ولا يعلم أحد شذ عن هذه القاعدة إلا الزنادقة وغلاة الرافضة الذين لا عبرة بخلافهم، ولا يتأثر الإجماع بمخالفتهم، بل لا يستشارون إذا حضروا، ولا يسأل عنهم إذا غابوا، لأنهم فارقوا جماعة المسلمين ونابذوهم، واتبعوا غير سبيل المؤمنين بمواقفهم العدائية لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أدى بهم ذلك إلى رد أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعوى أنها رواية قوم كافرين. ومن باب المراوغة والمكر قالوا: نحن نعمل بالقرآن ونقتصر عليه، وهذا كلام لا يروج عند أولي النهى من طلاب العلم وأهل الإيمان، وقد يعجل الله جل وعلا العقوبة لمن لم يعظم السنة. عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن رجلاً أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله، فقال: كل بيمينك. قال: لا أستطيع. قال: لا استطعت، ما منعه إلا الكبر. قال: فما رفعها إلى فيه، أي إلى فمه، شلت يمينه بدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يشرب من في السقاء، أي من فم القربة، أخرجه البخاري. قال أيوب: فأنبئت أن رجلاً شرب من في السقاء فخرجت حية، كما في رواية أحمد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يتبختر في بردين خسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. متفق عليه. عند الدارمي: فقال فتى لأبي هريرة وقد سمى الفتى وهو في حلة: يا أبا هريرة، أهكذا كان يمشي ذلك الفتى الذي خسف به؟ ثم ضرب بيده فعثر عثرة كاد يتكسر منها. فقال أبو هريرة: للمنخرين وللفم، إنا كفيناك المستهزئين. وعن عبد الرحمن بن حرملة قال: جاء رجل إلى سعيد بن المسيب يودعه بحج أو عمرة، فقال له: لا تبرح حتى تصلي، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يخرج بعد النداء من المسجد، أي بعد الأذان، لا يخرج من المسجد أحد بعد الأذان إلا منافق. قال رجل: إلا رجل أخرجته حاجة وهو يريد الرجعة إلى المسجد، فقال: إن أصحابي بالحرة. فخرج الرجل ولم يصلي ولم يمكث، فلم يزل سعيد يولع بذكره حتى أخبر أنه وقع من راحلته فانكسرت فخذه. أخرجه عبد الرزاق والدارمي واللفظ له. قال أبو عبد الله محمد بن إسماعيل التيمي في شرحه لصحيح مسلم: قرأت في بعض الحكايات أن بعض المبتدعة حين سمع قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها فإنه لا يدري أين باتت يده. الحديث متفق عليه. فقال ذلك المبتدع: على سبيل التهكم أنا أدري أين باتت يدي، في الفراش. فأصبح وقد أدخل يده في دبره إلى ذراعه. قال التيمي: فليتق المرء الاستخفاف بالسنن ومواضع التوقيف، فانظر كيف وصل إليه شؤم فعله. عن أبي يحيى السادي قال: كنا نمشي في أزقة البصرة إلى باب بعض المحدثين، فأسرعنا المشي ومعنا رجل ماجن متهم في دينه، فقال: ارفعوا أرجلكم عن أجنحة الملائكة لا تكسروها، كالمستهزئ. فلم يزل من موضعه حتى جفت رجلاه وسقط. قال النووي: قال الحافظ عبد الحافظ: إسناد هذه الحكاية كالوجد أو كرأي العين، لأن رواتها أعلام أئمة. قال القاضي أبو الطيب: كنا في مجلس بجامع المنصور، فجاء شاب خراساني فسأل عن مسألة المصراة، فطالب بالدليل حتى استدل بحديث أبي هريرة الوارد فيها، فقال، وكان حنفياً: أبو هريرة غير مقبول الحديث. فما استتم كلامه حتى سقط عليه حية عظيمة من سقف الجامع، فوثب الناس من أجلها، وهرب الشاب منها وهي تتبعه، فقيل له: تب 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 إلى الله. فقال: تبت. فغابت الحية فلم يرى لها أثر. قال الذهبي: إسنادها أئمة. قال قطب الدين اليونيني: بلغنا أن رجلاً يدعى أبا سلامة من ناحية بصرة كان فيه وجود واستهتار، فذكر عنده السواك وما فيه من الفضيلة، فقال: والله لا أستاك إلا في مخرجه، يعني في دبره. فأخذ سواكاً فوضعه في مخرجه ثم أخرجه، فمكث بعده 9 أشهر وهو يشكو من ألم في البطن والمخرج. فوضع ولداً على صفة الجرذان، له 4 قوائم ورأسه كرأس السمكة وله دبر كدبر الأرنب. ولما وضعه صاح ذلك الحيوان 3 صيحات، فقامت ابنة ذلك الرجل فرضخت رأس الحيوان فمات. وعاش ذلك الرجل بعد وضعه له 2 يوم ومات في 3 وكان يقول: هذا الحيوان قتلني وقطع أمعائي. وقد شاهد ذلك جماعة من أهل تلك الناحية وخطباء ذلك المكان، ومنهم من رأى ذلك الحيوان حيا ومنهم من رآه بعد موت. فاتق الله أيها المسلم من الاستهزاء بسنة نبيك صلى الله عليه وآله وسلم قولا أو حالا، فعلا أو مقالا. اتق الله، اتق الله في سنة رسول الله، وتمسك بها وعض عليها بالنواجذ حتى تسعد في الدنيا وتنجو في الآخرة، والله تعالى يرعاك وبلطفه يتولاك. والله عز وجل نقصد، الله جل وعلا هو المقصود، أن يمسكنا سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يرزقنا العمل بها ظاهرا وباطنا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.